أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذنه تعالى نتذاكر بعض تفسير آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران، كنا بالأمس نتحدث في آخر الآية 13 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. ثم قال في آخر الآية: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عرفنا أيها الإخوة أن القتال في سبيل الله يتضمن ثلاثة أمور. القتال في سبيل الله، إذا أراد الإنسان أن يقاتل يقاتل في سبيل الله. ما هي الأمور التي يقاتل بها في سبيل الله؟ إخلاص النية لله عز وجل، أن يكون عمله موافقا فيه أمر الله. عمله هذا القتال يكون فيه موافقا أمر الله، وأن يتجنب فيه محارم الله عز وجل. اليوم عندنا آخر الآية 13 وفوائدها، لأننا اتفقنا على أننا نقرأ تفسير الآية ثم بعد ذلك نقرأ فوائد الآية، وهكذا ينبغي لكل واحد منا أن يقرأ الآية ثم يفكر ما معناها، ثم بعد ما ينتهي من معناها يفكر ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية المباركة. الفائدة الأولى من هذه الآية ضرب الأمثال بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ أو الداعي إلى الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ. أيضا الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن عرضه الأمثال الواقعة تجعل كلامه حق اليقين. ولذلك مراتب الصدق عند العلماء ثلاث مراتب: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين هو الخبر الصادق. إذا جاءك إنسان صادق بهذا الخبر أنه جاء فلان، هذا علم، لأنه رجل صادق. لكن عين اليقين ما تراه بعينك، إذا رأيته بعينك هذا أبلغ، هذا اسمه عين اليقين. حق اليقين أيضا ما تدركه بحسك. فإذا قال لك مثلا، إذا قال لك إنسان صادق تعرف صدقه: في جيبي تفاحة، هل تصدق أو لا تصدق؟ نعم، إذا كان صادق أصدق. فالذي أدركت من وجود التفاحة علم اليقين، صار عندك علم. إذا أخرج التفاحة ونظرت إليها هذا عين اليقين، إذا أكلتها هذا حق اليقين، لأن هذا هو الواقع. ولذلك الفوائد التي نستفيدها من الآية أن النصر ليس بكثرة العدد، النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، ولكن النصر من الله، لأن الله لما ضرب هذا المثل قال: والله يؤيد بنصره من يشاء. والوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأييد ما ذكره الله عز وجل بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظروا إلى بني إسرائيل، كم السنين التي عاشوا في الذل فيها في مصر عند فرعون، يقتل أبناءهم، يستحيي نساءهم، يستعملون رجالهم في الخدمة، عاشوا في الذل مدة طويلة حتى أخرج الله لهم موسى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك صاروا هم الزعماء، صاروا هم الرؤساء، لأنهم صبروا على طاعة الله. ربنا سبحانه وتعالى يعوض، فالإنسان إذا صبر واستمر على طاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى ينصر. هذا وعد من الله، وربنا لا يخلف الميعاد. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إلى الآن لم يأتي سبب النصر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا واحد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا سبب قوي من أسباب النصر. وهناك أسباب أخرى ذكر الله تعالى في قوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. شيء عظيم يا إخوان، هذا شيء تركه كثير من المسلمين. كثير من المسلمين لا يفكرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة حتى لأولادهم، نسأل الله العافية. ولذلك يجب أن نعرف يا إخوان إن القتال لا يكون سبباً للنصر إلا إذا كان في سبيل الله. القتال لا يكون سبباً للنصر إلا إذا كان في سبيل الله. وعرفنا في سبيل الله الإخلاص، موافقة الشرع، اجتناب المحارم، حتى ولو كانوا كفار بينك وبينهم عهد وتقاتلهم هذا حرام، محرم، لأنه مخالف لشرع الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تنقض العهد. إذا أردت أن تنقض عهدهم أول أخبرهم قبل أن تقاتلهم: لا عهد بيننا وبينكم. ولذا النصر الذي يكون للمسلمين لابد أن يتوفر فيه شروط الإخلاص لله عز وجل. لماذا تقاتل؟ لأجل الوطنية؟ لأجل القومية؟ لأجل جماعتك؟ لا، وإنما تقاتل لإعلاء كلمة الله وللمحافظة على دين الإسلام. وأيضاً أعمالك تكون موافقة للشرع، وأيضاً تجتنب المحارم في هذا القتال. أيضاً نستفيد من هذه الآية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا لا ألفة بين المؤمنين والكافرين. الكافرون أعداء، ولو كان بينك وبينهم عهد لكنهم أعداء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فلا يمكن أبدا، لأنه يحاول الجمع بين النار والماء، إما أن النار تحرق وإلا الماء يطفئ النار، ما يمكن يجتمعان الاثنين في وعاء واحد، لأن لأن اجتماع المؤمنين مع الكافرين غير ممكن، لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متآلفين مع أعداء الله. ومن حاول أن يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتخاذهم أولياء، ما معنى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ يتولاهم، ينصرهم، لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم. أما إذا كان يتقرب إليهم لأجل يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام فهذا لا مانع منه. أيضا إذا أظهر لهم المحبة وقلبه وغير محب لهم وإنما هو كاره وهو ضعيف فإنه يجوز له ذلك. ولذلك كيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله وإنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟ هذا لا يمكن. ولهذا نجد أن الصراع بين أتباع الرسل وأعداء الرسل قائم دائم، إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول كما أخبر الله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وأما بالصراع المسلح فهو قديماً وحديثاً، الصراع المسلح بين المؤمنين وبين الكافرين. الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه قد يري المجاهدين الأمر على الواقع أو على خلاف الواقع لحكمة، كما تشهد بذلك آيات الأنفال، كما قال الله عز وجل: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لماذا يا رب؟ لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلا نشط على القتال، وإذا رآه كثيرا تخاذل. فالله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار قليلا وأرى الكافرين المؤمنين قليلا لأجل أن يتقدم كل واحد على القتال. أيضا نستفيد من الآية المباركة إثبات أفعال الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى له أفعال، ولذا قال: يؤيد بنصره من يشاء. وهذا أيضا فيه رد على الجبرية، الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر على أفعاله. ربنا يقول: تقاتل في سبيل الله، أضاف الفعل إليها، تقاتل في سبيل الله. الجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز، كما نقول: أكلت النار الحطب. إثبات المشيئة لله تعالى لقوله من يشاء، أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر، لقوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الفائدة الأخرى أنك إذا وجدت من نفسك، هذه نصيحة اختبار، كل واحد يختبر نفسه، إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاظ بما يجري فاعلم أنك ضعيف البصيرة، لأن الله أثبت العبرة لأولي الأبصار، فإن انتفاء العبرة يدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكلية. أثنى على أهل البصيرة لأن السياق فيهم ويتضمن القدح في عمي القلوب. كثير من الناس لا يفكر في هذه الأشياء، وإنما المسلم يتعظ. يا إخوان، إذا رأى إنسانا ميت أو صلى على جنازة يتذكر، يعتبر يوما من الأيام سيكون مثل هذه الجنازة يصلى عليه. ماذا عملت أنا؟ ماذا قدمت لنفسي؟ هل أنا مستمر على فعل الحرام؟ هل أنا أعمالي طيبة ترضي الله عز وجل؟ أي شيء يصيب الإنسان لا بد أن يعتبر ويتعظ به. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بوجودنا في هذه الدنيا، قال تعالى في الآية 14: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه سبعة أمور، هذه سبعة أمور التي يتمتع بها الإنسان في هذه الدنيا ويحبها الإنسان في هذه الدنيا، لكن هل تنفعه إذا مات؟ يتركها كلها ويدخل في القبر وحده، يخرج من القبر وحده. هذه أمور سبعة. النساء، الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه ميول للنساء لأجل الذرية والأولاد والتناسل، بقاء التناسل. النساء، البنون، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لو يكون عندك مليون من الذهب تريد زيادة، لو يكون عندك مليونين تريد زيادة. أيضا الخيل، كثير من الناس يحبون الخيل، الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الحرث يعني الزراعة، كل هذا متاع الحياة الدنيا. فربنا يقول زينت هذه للناس، أي مزينة في قلوبهم يحبونها. من هو الذي زينها؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لماذا زينها ربنا سبحانه وتعالى؟ يختبرنا، يختبرنا في هذه الدنيا الأشياء التي أعطانا إياها. وأضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات. الله يزين، كما قال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وأحيانا ربنا يضيف التزيين إلى الشيطان، كما قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. لكن في فرق بين تزيين الشيطان وتزيين الرحمن. تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء، يعني زين لهم الأعمال. أما الأشياء المخلوقة الذي يزينها الله عز وجل ابتلاء واختبار، لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا. لو كان الإنسان لا يهتم بمثل هذه الأمور لم يكن هناك ما يصده عن ذكر الله. فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات فإن قوي الإيمان لا يقدمه على محبة الله عز وجل. ألم تروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم واحد دعته امرأة، هذه المرأة صاحبة منصب وأيضا صاحبة جمال، لكنه قدم خوفه من الله عز وجل، قدم خوفه من الله عز وجل على هذه الشهوة الفانية. ولذا هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المرأة ذات المنصب والجمال هي من أشد ما يتعلق به الإنسان في النساء، ودعته أيضا في موضع خال ليس فيه أحد، لكن قال: إني أخاف الله. الموانع منتفية، الموانع منتفية، وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. إذن هذا التزيين من الله عز وجل ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار من الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، ولم يقل حب النساء، لم يقل حب النساء، وإنما قال حب الشهوات من هذه الأمور، يعني أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة. هل تتزوج المرأة لمجرد الشهوة؟ لا، لكن الإنسان يتزوج المرأة لأجل الإنجاب، لأجل كثرة النسل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا تناسلوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. يعني إذا تزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة لا لأمر آخر، ولهذا لا يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه ممن زين له حب الشهوات، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرا سوى عائشة رضي الله عنها، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الشهوة لاختار الأبكار الجميلات ولا يمنعه مانع من ذلك، ولكنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لما في اختيار النساء من قبله عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتزوج النساء للشهوة، وإنما لمصالح عظيمة: اتصاله بالناس وقبائل العرب، ونشر العلم عن طريق النساء، لا سيما العلوم التي في البيت التي لا يطلع عليها إلا النساء، إلى غير ذلك من المصالح. لأن تزيين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة يحمد عليه الإنسان، يحمد عليه الإنسان: لماذا تتزوج؟ أريد أولاد، أريد أن أستر نفسي، أريد أن أبتعد عن الفاحشة، هذا الإنسان يحمد عليه. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة، ولهذا قال حب الشهوات من النساء، ما قال حب النساء. أنت تحب النساء، ولكن الشهوة، لماذا تحب هذه المرأة؟ أيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى: البنين، يحب البنين، لماذا تحب الأولاد؟ ليكون عونا له على طاعة الله، ولكن ليفتخر بهم. بعض من الناس يريد الأولاد ليفتخر بهم، لأنهم كانوا في الجاهلية يفتخرون بالذكور ويتشاءمون بالبنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. ما معنى يتوارى من القوم؟ يختفي منهم مخافة المسبة، ثم يفكر ويقدر: ماذا أفعل بهذه البنت التي أتت؟ كما قال الله عز وجل: أيمسكه على هون، يعني على ذل، يجعل هذه البنت تعيش عنده على ذل، أو يدسه في التراب، يدخله في التراب ويدفنه، يعني أيمسك هذا المولود وهو أنثى على هون وذل وهضم لحقها، أم يدسه في التراب أي يدفنها حية في التراب. ولذا قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. لا شك أن كثيرا من الناس زين لهم حب البنين شهوة، وليست الشهوة الجنسية، ولكن شهوة الفخر والشرف. ولذا قال الله عز وجل أيضا الأمر الثالث: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقناطير جمع قنطار، وهو الشيء الكثير من الأموال، يعني الأموال المتجمعة الكثيرة من الذهب والفضة. لماذا نص الله على الذهب والفضة؟ لأنها أغلى ما يكون من الأموال، ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين الذهب والفضة، حتى لو وجدت جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة. ثم قال أيضا: من الذي زين حبه للناس الخيل المسومة. الخيل، كلكم تعرفون الخيل، صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاء، لأن الخيل كانت في قديم الزمان أفخر المراكب، فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء، لأنها هي تختال في مشيتها، ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها تشعر بأن فيها ترفعاً واختيالاً. قال بعضهم: أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميها، وهذا لا ندري عنه، اللهم إلا ما يظهر من أثر ذلك مثل اختيالها في مشيتها. وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناس لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق من أحب شهوة الخيل، يعني اتخذها شهوة، هذا محل التزيين المذموم. أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا لا شك أنه خير له، كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. لكن ربنا سبحانه وتعالى قسم الخيل إلى ثلاث أقسام: إنسان يتخذها فخراً وخيلا ويناوئ بها المسلمين فهذا عليه إثم، من اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر، من اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر. لكن ربنا قال: حدد الخيل المسومة. ما معنى المسومة؟ بعض من العلماء يقول هي التي تسوم، يعني ترعى ما تكلفه شيء، يعني عنده ما تكلفه شيء تسوم. السوم هو المرعى، المكان السائمة، سائمة البهائم التي تجب فيها الزكاة، يعني هي التي ترعى. فمن العلماء من قال المسومة هي التي ترعى ولا تكلف صاحبها شيئا، كما قال الله عز وجل: ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون الحيوانات. قيل أيضا المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام للزينة والفخر، مثل بعضهم يجعل عليها ريش النعام أو يجعل الأشياء أخرى تحسنها، المهم أنها خيل جميلة، الخيل التي يعتنى بها يحبونها أكثر. وأيضا من الأشياء التي زينها الله لنا الأنعام والحرث، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة للناس أيضا، أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنم، لا تجدهم يقتنون الضباء أو ما أشبهها من الحيوانات، وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة في البادية وفي الحاضرة، لكنها في البادية أكثر. وأغلى هذه الأنعام الحمر من الإبل، هذه كانوا يحبونها البادية كثيرا، الحمر من الإبل يحبونها كثير، ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقد وجهه إلى خيبر: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا الحرث، كثير من الناس يحبون الزراعة، الحرث للزراعة، هذه المهم أنها سبع أشياء: النساء والبنون والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولو فتشت عامة رغبات الناس في هذه الدنيا لوجدتها لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة في الغالب، وإلا فهناك أشياء أخرى يرغبها الناس مثل القصور والمنازل وما إلى ذلك، لكن كل هذه الأشياء التي يحبها الناس يقول الله عز وجل: متاع، متاع الحياة الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك، أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير ذلك المذكور. فطوى ذكر هذه السبعة كلها وكن عنها بالمذكور. لماذا؟ لماذا لم يكررها مرة ثانية؟ لاحتقارها، لأنها أيضا حقيرة بالنسبة لنعيم الآخرة. كل شيء جيد طيب في هذه الدنيا فهو حقير بالنسبة للآخرة. الآخرة ما فيها من جمال وزينة لأنها باقي، الشيء الذي في الآخرة باقي، في الجنة باقي، لكن في هذه الدنيا مهما كان فإنه زائل، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا يعني كثرة الأجر، وخير أمل الذي يؤمله الإنسان هو الذي يقدمه من الأعمال الصالحة. حتى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من الأموال والأولاد، لكن هذه الأموال والأولاد وسيلة لطاعة الله عز وجل، تعينك على طاعة الله عز وجل. أما إن كانت تمنعك من طاعة الله فاتركها. ولذا قال الله عز وجل يريد يبين لنا الوسائل والأساس: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، هذه وسائل عن إيش؟ عن ذكر الله. هذا هو الأصل، الأصل طاعة الله، أعمال الله. أما هذه وسائل يوم من الأيام تذهب عنك أو تذهب عنها أنت. ولذلك قال: متاع الحياة الدنيا. ما معنى متاع؟ متعة يتمتع بها الناس في الحياة الدنيا وغايتها الزوال، فإما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك، إما أن تخلد لك أو تخلد لها، فذلك مستحيل، ذلك مستحيل. الصحة التي عند الإنسان هل تدوم عنده؟ أو أنه ما يسلم، يأتيه زكام، يأتيه مرض، يأتيه تعب، ثم بعد ذلك يموت؟ كل هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لنا. كل ما في هذه الدنيا يزول، ولكن إذا عارض طاعة الله اتركه، ابتعد عنه، لا شيء مقدم على طاعة الله عز وجل. ولذا هذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما هي إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي. ولذا كان السلف الصالح لا يلهيهم عن التجارة بيع، لا يلهيهم عن التجارة مع الله بيع، لا يلهيهم شراء، كما أخبر الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ليش؟ لماذا لا تلهيهم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآن عندي تجارة والزبائن كثير يشتغلون، أذن المؤذن، أنا أريد أن أكسب من هؤلاء الزبائن ما يذهبون. لا، أتركهم، أتركهم، إذا أذن المؤذن هذا مقدم على طاعة الله ومقدم على هذه التجارة، طاعة الله مقدمة. ولذا كان السلف الصالح إذا أذن المؤذن وهو يزن في الميزان، يزن في الميزان إما حبوب أو برتقال أو أي شيء، وسمع المؤذن يتركه: أكمل الميزان يا أخي، كلها دقيقة. لا لا لا، دعاني من هو خير منك، والله عز وجل. كثير منا أيضا يلهيه النوم، يلهيه أولاده، يلهيه مصالح أولاده، يلهيه مصلحته. لا تقدم على طاعة الله شيئا وأبشر بالخير، وهذا من الأعمال الصالحة. ولذا قال الله عز وجل: متاع الحياة الدنيا، بخلاف الحياة الأخرى. الحياة الأخرى هي الحياة الحقيقية، لأننا نعرف يا إخوان أن الإنسان في هذه الدنيا يحيا مدة من الزمن ثم يموت، ثم يدخل القبر، ثم يحيا حياة أخرى. الحياة الأخرى ما بعدها موت، الحياة الأخرى ليس بعدها موت، فهي الحياة الحقيقية. أما الحياة التي بعدها موت هذه وسيلة لعمل الصالحات. ولذا قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. الدار الآخرة جنة ونار، ما فيه لا دارين، الناس فريقين جنة ونار. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. الدنيا حياة بسيطة ليست بشيء، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا يا إخوان الحياة الآخرة وما فيها، نجد لأجل نجد ونعمل. موضع صوت أحدكم، الصوت العصا يمكن يكون متر ولا أقل من متر، خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا، أي دنيا؟ يعني من السعودية وإلا من الجزيرة وإلا كل الدنيا منذ أن خلقت الدنيا حتى يوم القيامة. هذا المتر موضع العصا خير من الدنيا كلها منذ أن خلقت إلى يوم القيامة. ولذا نعيم الدنيا يا إخوان في الحقيقة كأحلام. الدنيا ما تخلو من المصائب، ما تخلو من المشاكل، لكن كله اختبار. هل تصبر على طاعة الله أو تترك طاعة الله؟ هل تقدم أشياء على طاعة الله أو تقدم طاعة الله على كل شيء؟ ولذلك الإنسان يا إخوان يعتبر الأمر بما مضى، اعتبر ما مضى من عمرك. يعني كم مضى من عمرك؟ تراه مدة طويلة وإلا قصيرة، كأنها حلم، كأنه الإنسان يحلم. ولذا يوم القيامة يقول أمثلهم، أمثل يعني أعقل الناس، ما لبثنا إلا مدة يسيرة، ما لبثنا إلا يوم. الذين ماتوا 300 سنة لما سئلوا كم، ما ندري، يمكن عشية أو ضحاها. كل الناس يوم القيامة يقولون الدنيا هذه لا تعتبر شيء. الإنسان إذا نام نوم هادئة هانئة وقام كأنه ما نام إلا 5 دقائق. ولذا ما يمضي من الدنيا مثل الأحلام. ولذا ليست الدنيا بشيء للآخرة، كما قال الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى. وكذلك سميت الدنيا لأنها أدنى من الآخرة، سميت هذه التي نعيش فيها دنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار الزمن، للترتيب الزمني، فهي دنيا يعني قريبة للناس. إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فلننظر إلى هذه الأشياء نظرة جد لا نظرة شهوة. فإذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب ونافع، استخدم هذه الشهوات إذا كانت تنفعك ويكون من حسنة الدنيا والآخرة. أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر شهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق. ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال الله عز وجل والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع في الدنيا والآخرة. كأنك سألت ما هو الأحسن الدنيا والآخرة، الله يقول عنده الآخرة هي أحسن من الدنيا، لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس هناك دار ثالثة أبدا. كل الناس، كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة إما إلى جنة أو نار، وليس هناك دار أخرى. هذه الآية الكريمة التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه حبب لنا هذه الأشياء فيها فوائد. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزيد حب الشهوات لهم في هذه الأمور 7. ووجه الحكمة أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة. فلو كان الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في الابتلاء في الدين فائدة، لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلاً ميسراً. ولذلك نجد أول من يستجيب إلى الرسل الفقراء الذين غالباً حرموا من الدنيا لأنه ليس لديهم شيء ينازعهم، لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك. أيضاً الذي يحب هذه الأمور على غير هذه الوجه وهو محبة الشهوة، وذلك لأنها إذا زينت له محبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سبباً لصده عن دين الله، لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة. فإذا كان هناك شبهة واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه وأمر به الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الولود، والولود يعني كثيرة الولادة، وإذا كانت ولوداً كثر نسلها ومن نسلها البنون. المهم محبة هذه الأشياء إن كان من أجل الشهوة اتركها لأنه أمر يذم عليه الإنسان، أما إذا كان يحبها لا للشهوة وإنما لو تعينه على طاعة الله عز وجل فهو أمر لا يذم عليه الإنسان. فإذا أعطاك الله مال وشغلك عن طاعة الله هذا تذم، إذا أعطاك الله امرأة جميلة وشغلتك عن طاعة الله هذا أيضا ذم، لكن إذا كانت تعينك على طاعة الله المال والبنون وهذه الأمور فهي محمودة وطيبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبها وكانت تعينه على طاعة الله عز وجل. من الفوائد قوة التعبير القرآني وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال، ولهذا قال حب الشهوات ولم يقل حب النساء أو حب البنين أو حب القناطير المقنطرة، بل قال حب الشهوات من هذه الأشياء، فسلط الحب على الشهوات لا على هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا، قد تحب زوجتك، تحب أولادك، تحب مالك، هذا لا شيء فيه، لكن إذا كان شهوة وأضاعك عن طاعة الله هذا هو المذموم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قدم في هذه الآية الأشد فالأشد، ولهذا قدم النساء، فتنة النساء، فتنة شهوة النساء أعظم فتنة، أعظم فتنة. ولذا تجدون الغرب الآن يا إخوان يعملون مؤتمرات كلها لأجل حرية المرأة، كل هذه المؤتمرات أحيانا في الصين أحيانا في القاهرة أحيانا في كذا أحيانا كلها لأجل إخراج المرأة من بيتها، يريدون ألا يكون هناك زواج، المرأة حرة تسكن في بيت تتعامل مع الرجل كما الحيوان تتعامل، ليس عليها سيطرة من أحد، لا وليها ولا زوجها ولا أحد، وإنما يريدون للمرأة حرية كاملة، ولن يستطيعوا، لأن فطرة الله التي فطر عليها الإنسان المرأة والرجل هي ما عليها ديننا الحنيف، مهما عملوا وأضاعوا من أموال فإنها تكون حجة عليهم وسيندمون عليها. فربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من شهوة النساء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولهذا بدأ بها فقال من النساء. انتبهوا للنساء، كم من شباب هداهم الله نراهم كانوا طيبين لكن لما تزوجوا انحرفوا، نسألهم لماذا؟ قال زوجتي، تريد أن أذهب بها، تريد أن أذهب بها إلى المسارح، تريد أن أحلق لحيتي، تريد أن أطيل ثوبي. يا أخي هي زوجتك هي التي تأمرك أو أنت تأمرها؟ إذا كانت تردك عن طاعة الله هذا خطأ، أنت الأمير في البيت. الإنسان وضع الرجل وضعه الله هو رئيس العائلة، هو مدير الإدارة في البيت وليس مدير الإدارة المرأة. وإنما كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء، وكم من امرأة صالحة أثرت على زوجها، يحافظ على صلاة الجماعة، يبتعد عن التدخين، يربي لحيته. المهم الشهوة، الشهوة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، واحذروا فتنة النساء. ولذا الكفار الآن حتى يا إخوان في الأزياء، تفصيل الأزياء وثياب النساء، الذي يصمم الأزياء ليس فيه امرأة، كلهم رجال الذين يصممون ثياب النساء الصغيرات أو الكبيرات، كلهم نساء. ولذا تجدونهم حتى الصغيرة يربونها على الزي الفاضح، نسأل الله العافية، زي قصير. الولد الذكر يلبس طويل، لكن هؤلاء يجعلون زي البنت الصغيرة حتى تتربى على الزي القصير. المرأة الكبيرة أيضا يضعون لها أشياء تفتنها، نسأل الله العافية. ولذا هذه الأشياء التي يعملونها تكون عند العرب ويطبقونها أكثر مما تكون عند الإفرنج، نسأل الله العافية. فاحذروا فتنة النساء، احذروا فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة، وقد حذر منها ربنا سبحانه وتعالى. انظروا إلى فتنة النساء في المسرحيات، في التمثيليات، في الوظائف، حتى جعلوا المرأة تدخل في الشركة، تدخل في الوظيفة، حتى أنهم الآن يجعلون ما فيه مدير مكتب إلا له سكرتارية امرأة، ويأتي بأجمل الفتيات عنده. لماذا؟ ليضيعون عليه دينه، نسأل الله العافية. أسأل الله أن يمنحني وإياكم الصحة والعافية والعفو والعافية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كثيرا من أهل السنة مغلوبون، اللهم انتصر لهم، فإنك العزيز القهار القادر. اللهم انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البصيرة في دينهم، وفقه المسلمين في دينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا رب حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا أكرم الأكرمين فهم القرآن الكريم والعمل به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.